بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: ولكنكم يومئذ، قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ففي هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء مما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأمة قضعته بأعينها بعد ذلك كعلامة وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد طبق الأعداء الحديث بحذافيره، واستخدموا تقريبا نفس المصطلحات الواردة فيه، فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ساعون، وأنهم ينادي بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا، فقد عقدوا لذلك المؤتمرات السرية والعلنية، وعقدوا على ذلك الاتفاقات والمعاهدات وغير ذلك مما سطرته كتب التاريخ. وأبوا إلا أن يسموا ما يفعلونه أنهم يريدون أن يتقاسموا تركة الرجل المريض، أي آخر خلافة إسلامية قبل ذلك العصر الحديث، وهي الخلافة العثمانية. وسموا ذلك بأن كل يريد أن يأخذ نصيبه من الكعكة، كعكة الرجل المريض. وهكذا وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم بحذافيره، بل إن الله أجرى على ألسنة الأعداء أن يستعملوا نفس المصطلحات لكي نتأكد أن هذا هو الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من الحديث مجرد أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فيما أوحاه إليه ربه من الوحي، قد علم بعض الأمور الغيبية مصداقا على صدقه، ولتبقى أدلة صدقه باقية مع دوران الزمان، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه ربه عن جملة من الأمور الغيبية وقعت، ولكن المقصود هو وصف الداء والدواء، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هاهنا كيف أن الأمم سوف تتداعى على أمة الإسلام، وكأنهم استغربوا من ذلك أشد الاستغراب، كيف سيحصل ذلك وهم كانوا بالأمس القريب ليسوا بأمة أصلا، فلم يكن لأمة العرب آنذاك، والتي كان قوام المسلمين منها في أول الأمر، لم يكن لهم وجود على الخريطة الدولية. وخرجوا بنعمة من الله وفضل وحملوا لواء الإسلام، فارتعدت منهم فرائس الإمبراطوريات العظمى في زمانهم، فهم يتعجبون متى سيعود الأمر إلى أن يكون المسلمون هم الذين يخافون، وهم الذين تتداعى عليهم أعداؤهم ويتكالبون عليها، ويريد كل منهم أن يأخذ نصيبه. وإذا كان ذلك لم يحدث وهم في قلة في العدد وفي نقص في العدة، وأعداؤهم في قمة مجدهم وقمة عدادهم وقوتهم، فمتى سيحصل ذلك؟ فقالوا: فلعله أنه سيحدث نقص شديد في العدد يؤدي إلى جرأة الأعداء على أمة الإسلام. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، أي أنهم سوف يكونون أكثر من أي وقت مضى. وبالفعل لم يكن زمن سقوط الخلافة العثمانية ولا زمن تداعي الأمم من الإنجليز والفرنسويين والأمريكان والروس وغيرهم على أمة الإسلام إلا وأمة الإسلام آنذاك أكثر الأمم عددا وأكبرها مساحة وأكثرها ثروة. حدث كل ذلك وأمة الإسلام آنذاك تشمل رقعة من المحيط إلى المحيط، وعدد أبنائها يفوق عدد أي أمة أخرى، إذا أخذت في الاعتبار أن الأمم الأخرى أمما قومية يدين كل أمة منها ينتمون إلى جنسهم وقوميتهم، ولا توجد قومية على وجه الأرض ولا جنس يبلغ عدده عدد أمة الإسلام التي تشمل كل أبنائها من عرب وفرس وترك وزنج وبربر وغيرهم، لأن أمة الإسلام ارتضت أن يكون شعارها الإسلام وأن يكون رابط وحدتها هو الإسلام، فكانت بذلك أكبر الأمم عددا. وحتى ولو نظرت إلى الأديان لوجدت أن دين الإسلام هو أكثر الأديان تبعا في ذلك الزمان، لا إذا هذا إذا اعتبرت أن ملل النصارى المختلفة كل منها دين يكفر أصحابه أصحاب الدين الآخر، لوجدت أن المسلمين هم أكثر الناس على وجه الأرض. حدث ذلك الاقتصام لتركة أمة الإسلام وهذا التكالب من الأعداء، وأمة الإسلام يومئذ لا ينقصها شيء من عدد ولا من عدة ولا من أرض ولا غير ذلك، وإنما كان ينقصها ذلك الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل سيكون ذلك التسلط من الأعداء راجع إلى قلة العدد، قال: لا. بين أنه ستكون الأمة آنذاك كثيرة، وبل كانت هي بالفعل هي أكثر الأمم عددا وعدة. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذن فهذا هو الترتيب المنطقي للأحداث كما دل عليه السؤال من الصحابة رضي الله عنهم والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في أول الأمر يلقى في قلوب الأمة الوهن، ويلقى فيها الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، فتتحول من أمة عظيمة قوية فتية إلى أنقاض أمة وإلى ركام أمة إلى غثاء كهذا الذي يكون على ظهر الماء مما لا أصل له من أنواع الأشياء الخفيفة التي يحملها السيل، فتبدو للناظرين من بعيد وكأنها جزيرة عظيمة، فإذ بها ليس لها مقر لا تصلح لشيء، ومتى وطئها أحد بقدمه أزاحها، ولربما عبث بها الصبيان ففرقوا شملها. تحولت هذا ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان ما يعيش مع الأمة لما حدث فيها ذلك، لما تحولت من أمة قوية فتية إلى هذا الركام وهذا الغثاء، وإنما حدث ذلك ابتداء بأن تغيرت القلوب التي كانت قد تربت على حب الله عز وجل وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى أن أمة الإسلام هي أمة الإسلام لا ترضى به بدلا ولا ترضى عنه حولا، لا تتعصب لقوم ولا لجنس ولا تتنازع على سلطة ولا على مال ولا على غير ذلك. كانت أمة الإسلام في مهدها وإلى ما قبل تلك المرحلة الغثائية التي تلاها ما تلاها من تداعي الأكلة على أمة الإسلام، كانت أمة الإسلام من مهدها إلى قبيل تلك المرحلة زهاء 10 قرون أمة قوية فتية، أمة قامت على ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرح شامخ، من صرح العقيدة، من صرح الشريعة، من صرح تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، من صرح الأخلاق الإسلامية والمعاملات الإسلامية التي بها فتحت الدنيا بأسرها، فتحوا القلوب بالحجة والبيان قبل السيف والسنان، بل ربما فتحت بلاد لم يدخلها السيف أصلا، وإنما فقد دخلها بعض المسلمين البسطاء الذين طبقوا الإسلام في حياتهم، فشعر الناس أنهم بحاجة إلى أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الذي يقيم عليه هؤلاء القوم حياتهم. وهكذا بقيت أمة الإسلام كذلك إلى أن أدرك الأعداء سبب قوة أمة الإسلام، جربوا معها الحروب مرة بعد أخرى، شغلتهم وغرتهم قوتهم أولا من أنهم سوف يستأصلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عشية وضحاها، ففوجئوا بأن هؤلاء القوم الذين لم يكن لهم ذكر في التاريخ قبل ذلك قد استطاعوا أن يهزموا وفي آن واحد امبراطورتي الفرس والروم اللتان كانتا أعظم الامبراطوريات في ذلك العصر، فعادوا يعدون العدة ويجيشون الجيوش ويحاولون تارة بعد أخرى، وفي كل مرة تنكسر جيوشهم وتتكسر حملاتهم على صخرة العقيدة الصلبة وعلى صخرة الأمة المتماسكة التي لا ترضى بغير الإسلام بديلا ولا بغير شريعته شريعة حاكمة لشؤونها الداخلية والخارجية. وكان من آخر هذه الحملات التي عرفت في التاريخ باسم الحملات الصليبية على مصر والشام، والتي حققت قدرا من النجاح أولا لما وجدت شيئا من الوهن ووجدت شيئا من الضعف فاستغلته واستثمرته، ولكنه لم يكن قد ضرب في الأمة بأسرها، ولكن كان يوجد من داخل الأمة من لم يصل إليهم ذلك الوهن، فقاموا بفضل الله تبارك وتعالى وتصدوا لهؤلاء وردوهم على أعقابهم خاسرين، فأدرك الأعداء أنهم لن يحاربوا بالسيف مرة ثانية إلا بعد أن يكسروا تلك الصخرة، إلا بعد أن يفتتوا وحدة تلك الأمة، إلا بعد أن يجعلوا هذه الأمة غثاء كغثاء السيل. ولا ندري هل كان هذا دراسة منهم للسنن الكونية فقط، أم أنه كان فوق هذا دراسة للسنن الشرعية ومعرفة منهم بأن الله تبارك وتعالى قد بين لهذه الأمة عوامل نصرها، وأنها متى تركتها فإن الله عز وجل ربما وكلها إلى أنفسها، وربما سلط عليها عدوا من غير أنفسهم، وقد كان ما كان. وحدث أن استطاع الأعداء أن يزرعوا في قلب أمة الإسلام أفكارا غريبة عن منهج الإسلام، أن يزرعوا فيهم حب الدنيا وكراهية الموت، وقد كانت أمة الإسلام تباهي في أول أمرها كما كان خالد رضي الله عنه يباهي بجنده ويخوف جند الروم، يقول لهم جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. إن حب هؤلاء القوم للحياة هو سر ضعفهم وسر قوتهم في آن واحد، لأنهم إنما ينطلقون في حروبهم ويعملون ويجدون لأنهم يبحثون عن حياة أفضل. فحبهم للحياة هو سر قوتهم، وهو سر اجتهادهم ودأبهم، وحبهم للحياة هو سر ضعفهم إذا واجهوا قوما يحبون الموت، إذا واجهوا أمة الإسلام. يوم أن تكون بالفعل هي أمة الإسلام، طالما إذا واجه الروم أو غيرهم من هؤلاء القوم من يحبون الحياة ظفروا عليهم، لأنهم يحبون الحياة أكثر منهم، ولأنهم يعملون من أجل الحياة أكثر من عمل أي أمة أخرى. وأما إذا واجهوا من يحبون الموت فلا حيلة معهم. وهؤلاء الذين يحبون الموت لا يحبونه لذاته، وإنما يحبون الموت لأنهم يحيون به عند ربهم أولا، ولأنهم يحيون به قلوب البشر بعدهم ثانيا. فأمة الموت، فأمة الإسلام أمة تجيد صناعة الموت لأنها تجعلها وسيلة لصناعة الحياة، تقدم أبناءها شهداء لكي يصنعوا حياة للبشرية جمعاء، حياة مستنيرة بشرع الله تبارك وتعالى، مستنيرة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما استطاع الأعداء أن يجعلوا من أمة الإسلام أمة هي الأخرى تحب الحياة، هي الأخرى تنال منها ما تستطيع أن تنال من حل أو من حرام، لما جعلوا أمة الإسلام لم يعودوا يحبون الجهاد في سبيل الله، لم يعودون يتحملون أن يصبروا على نقص من الأموال والأنفس والثمرات من أجل أن يقوموا بدينهم ومن أجل أن يستمروا على دينهم. فلما استطاع الأعداء أن يجعلوا من أمة الإسلام أمسوخة وأن ينشروا في ربوع أمة الإسلام ذلك الوهن، أتوا بجيوشهم وهم مطمئنين تماما إلى أنهم في هذه المرة لن يرجعوا خائبين كما رجعوا في المرات السابقة. أتوا وهم يعلمون أنهم يواجهون قوما آخرين غير هؤلاء الذين واجهوهم عبر عصور طويلة، علموا أنهم جعلوا من أبناء أمة الإسلام أمسوخة لا هم على شاكلة آبائهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، بل ولا هم على شاكلة عدوهم من الذين عملوا للدنيا كما ينبغي أن يعمل فأعطاها الله عز وجل لهم. فإن الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وإنما تعطى الآخرة لمن عمل لها عملها، وتعطى الدنيا للمؤمن إذا جعلها مزرعة للآخرة وإذا أراد أن يعمرها بشرع الله تبارك وتعالى. وصارت الأمور في أول الأمر على وفق ما يرغب هؤلاء الأعداء، وهم يقطعون في أوصال أمة الإسلام إربا إربا، ويمزقون هذه الدولة التي كانت في يوم من الأيام هي أوسع إمبراطوريات الدنيا في تلك الدولة العثمانية، فإذ بهم يمزقونها إلى دويلات صغيرة، وكل دويلة من هذه الدويلات يرصف فوقها احتلال غاشم يريد أن يثبت منهجه وأفكاره والتحاكم إلى شريعته بدلا من التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، واعتماد نظمه في التعليم والتربية بدلا من اعتماد ما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الدين لا يمكن أن يموت أبدا. نعم، قد تضعف أمة الإسلام وقد يسيطر الأعداء عليها وتتداعى الأعداء عليها، هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رأيناه بأعيننا. فلما رأيناه واقعا قلنا صدق الله ورسوله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الأمم يمكن أن سوف تتداعى على أمة الإسلام، أخبر أيضا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد فوجئ الأعداء بأن هذه الطائفة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى في أمة الإسلام، في كل جزء من الأجزاء التي مزقوها وقطعوها وجد من أبناء هذه الطائفة الذين هم على الحق بفضل الله تبارك وتعالى ثابتين عليه. فلم يهنأ أعداء الأمة أبدا في أي شبر من أرض الإسلام أخذوه، لم يهنأوا به إلا وقد خرج لهم من أبناء أمة الإسلام من جاهد في الله حق جهاده، من قاوم احتلالهم العسكري بجهاد بالنفس والمال، ومن قاوم غزوهم الفكري بحجة وبيان ودعوة الأمة إلى الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وردت تلك الظاهرة التي حاروا في تفسيرها، تلك الظاهرة التي يسمونها بالصحوة الإسلامية. هم يتعجبون من أين وكيف ولما، وكل ما يمكن أن تضعه من أدوات الاستفهام يستفهمون عن هذه الصحوة، كيف خرجت وكيف ملأت بقاع أمة الإسلام في فترات زمنية متقاربة دونما أن يكون هناك تأثير مباشر لبعضها على البعض الآخر. إنها أمة الإسلام، أمة الإسلام التي لا تموت أبدا والتي لا تخلو أبدا بفضل الله تبارك وتعالى ممن يقوم بواجب الحجة والبيان، ومن واجب رفع دين الله تبارك وتعالى ورفع راية دين الله عز وجل. بدأت الأمة تعود إلى شرع الله تبارك وتعالى، واستعادت الأمة ذاكرتها وعلمت أنها أمة الإسلام لا غير، ليست أمة العرب ولا أمة الترك ولا غيرها، فضلا أن يكونوا أمة المصريين أو العراقيين أو غيرهم، إنها أمة الإسلام وفقط، أمة الإسلام التي ينبغي أن تثبت أنها أمة الإسلام، أن تثبت ذلك بتحكيمها لكتاب الله، أن تثبت ذلك بتطبيقها لشرع الله، أن تثبت ذلك بتربية أبنائها على دين الله عز وجل، وأن تخلع عنها كل مظاهر الجاهلية القديمة والحديثة من العصبية الجاهلية والقومية الجاهلية ومن زنا الجاهلية وربا الجاهلية وتبرج الجاهلية إلى غير ذلك من هذه المظاهر التي بدأت أمة الإسلام تقاومها شيئا فشيئا، حتى وجد بفضل الله تبارك وتعالى والأمة ما زالت في مرحلة اليقظة المبكرة، لم تصل بعد إلى ذروة يقظتها ولا إلى سابق وحدتها كما كانت من قبل، بل وما زالت الأمة تحبو في يقظتها. وجد أفراد وجماعات من الأمة لما فرض عليهم أن يواجهوا أعداءهم بالسيف والسنان في بقاع مختلفة من بقاع الأرض أظهرهم الله على عدوهم، فكانت مفاجأة تلوى مفاجأة. وإذا كان الأعداء قد صدموا أيما صدمة في أن يفاجأوا بأن تركة الرجل المريض التي يتقاسمونها والتي مزقوها إربا والتي غرسوا فيها غرسهم الخبيث وربوا أبناء المسلمين فيها على تلك المناهج الغربية، فوجئوا أنها تعود بسرعة إلى دين الله تبارك وتعالى وتظهر فيها تلك الصحوة. قد كانت المفاجأة الأشد أن يجدوا أنهم حينما واجهوا بجيوشهم الجرارة جماعات يسيرة من تلك الجماعات التي استعادت ذاكرة الأمة والتي عرفت أنهم أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين علموا أن الله تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة إذا نصرت دينها، وأن من أول ما ينصرهم به هو الرعب الذي يلقيه في قلوب الأعداء، وأن الأعداء ما اجترأوا على دولة الإسلام وما فعلوا فيها الأفاعيل إلا لما نزعت المهابة من قلوب الأعداء، وإنما نزعت لأن الأمة في ذلك الوقت لم تكن تستحق أن تنصر بسبب من عند الله تبارك وتعالى، تركها الله عز وجل مع عدوها وفق قوانين النصر والهزيمة المادية، فكانت الغلبة للأعداء، بينما كان الأمر من قبل هناك عوامل أخرى غير عوامل القوة المادية ينصر الله بها من امتلأ قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه وحبا لدينه وحبا لنصرة دينه، وهو الرعب الذي كان يلقيه الله عز وجل في قلوب الأعداء. وأما مرحلة استئساد هؤلاء الأعداء على أمة الإسلام فمرحلة نزعت فيها المهابة من قلوب الأعداء فتجرأوا على أمة الإسلام، عادت المهابة مرة ثانية تلقى في قلوب الأعداء، فما يستطيعون أن يتقدمون شبرا واحدا وهم يواجهون نفر قليل من أمة الإسلام، لأنهم يجاهدون في سبيل الله، ولأنهم يرفعون راية الحق لا غيره، ولأنهم عرفوا أنهم أبناء هذا الدين وأبناء هذه الأمة، ولأنهم يرفضون أن يكونوا تابعا لغيرهم من الأمم. إذن فالأمور تتغير بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأفضل وإلى الأحسن، والأعداء يدركون ذلك، وكل سوف يحاسب عن نفسه وعن دوره، وفي سواء عاش في العصور الذهبية للأمة الإسلامية أو عاش في عصور الضعف أو عاش في عصور اليقظة والصحوة، دائما سيسأل كل إنسان وحده عن دوره وعما عمله، هل تعلم دين الله؟ هل علم دين الله؟ هل نصر دين الله؟ هل آزر من ينصر دين الله بقلبه ولسانه؟ هل كان مساهما وعاملا بناء في طريق اليقظة والنهضة؟ أم كان عاملا مثبطا؟ هل بادر إلى أن يكون هو من أول من يطرد عن نفسه وعن أهل بيته كل مظاهر الجاهلية، وأن يدعو الناس إلى أن يتركوا تلك المظاهر التي تضر الفرد في نفسه في دينه وفي دنياه وتعرضه لسخط الله تبارك وتعالى وتضر الأمة ككل، فتجعل أعداءها يستطيعون من خلال هذه الوسائل أن يتسلطوا عليها وأن يستأسدوا عليها وأن يغرسوا فيها غرسهم، هذا ما سيسأل عنه كل إنسان على حدة، فينبغي أن يعد للسؤال جوابا. ولكننا كما ذكرنا كما علمنا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر مما سيكون من تسلط الأعداء وتداعي الأعداء على أمة الإسلام، وقد رأينا هذا واقعا بأعيننا، علمنا أيضا أن أمة الإسلام دائما فيها من يقومون بالحق، ورأينا هذا بأعيننا أيضا بفضل الله تبارك وتعالى، وعلمنا أيضا أن أمة الإسلام وإن حدث لها ما حدث وإن كان الأعداء سوف يتسلطون عليها وقد كان، فإنها سوف تقوم بعد ذلك وسوف تستعيد مجدها وعزتها، وسوف يبلغ ملكها الثاني ما لم يبلغه الملك الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ومعلوم أن الفتوح الإسلامية الأولى لم تصل إلى المشارق والمغارب، حيث كانت هناك بلاد مجهولة كالأمريكتين وغيرها. إذن فأمة الإسلام على أبواب صحوة جديدة، وعلى أبواب يقظة جديدة تستعيد فيها مجدا جديدا قد يكون بعد عشرات السنين أو مئاتها لا يهم، لأن الذي يعمل من أجل الآخرة إنما يهمه فقط أن يكون هو خطوة على الطريق وأن يكون هو لبنة في البناء، ولا يهمه ما سيدركه هو من أنواع المغانم أو من أنواع الراحة والدعة، وإنما فقط يهمه أن يؤدي ما عليه وأن يؤدي دوره وفق المرحلة التي هو فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد عاشت الأمة معتزة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، رافعة لراية الجهاد. عاشت الأمة تحسن صناعة الموت، فأحسنت صناعة الحياة، فكانت الحياة على وجه الأرض في ظل سيطرة المسلمين عليها هي أفضل حياة. فعامة من تأثر بالمسلمين دخل في دين الله، فنال بذلك السعادة الأبدية بفضل الله تبارك وتعالى. وحتى من لم يدخل في دين الله فقد ناله من عدل الإسلام، وناله من ما كان من المسلمين من تطور في الدنيا، ومن منع غيرهم من أن يعتدي بعضهم على بعض. نال كل الخلق من جراء صعود نجم دولة الإسلام خيرا، فمن كان أهلا للخير بحذافيره نال الخير كله بأن دخل في دين الله، ومن لم يكن أهلا له ناله شيء من الخير الدنيوي. إلى أن كان ودب الوهن في قلب الأمة، ومنه ما هو بفعل التكاسل والتراخي، ومنه ما هو بفعل الأعداء وكيدهم ومكرهم وغرسهم للنبت الخبيث في جسد الأمة، إلى أن استطاع الأعداء أن يجهزوا على وحدة الأمة الجامعة، ويشتتوا الأمة ويمزقوا شملها ويتداعون عليها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم عادت الأمة من جديد، أو بدأت في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى، ووجدت تلك المظاهر العظيمة من مظاهر العودة إلى دين الله تبارك وتعالى. وعلى مقدار عودة الأمة على دينها، على مقدار ما تحقق لها على أرض الواقع من أنواع العزة والكرامة والمجد والسؤدد، وظهرت تباشير النصر مع تباشير هذه الصحوة، وظهرت تباشير النصر على الأعداء في غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من بقاع الأرض، نصر يخالف كل أنواع الحسابات المادية التي يمكن أن يحسبها بشر، ولكنه وفق الموازين الشرعية لابد أن يأتي، لابد أن يأتي، طالما أن الأمة علمت أنها هي أمة الإسلام، وأنها ينبغي أن تدافع عن دينها وعن كرامتها، وأنهم أصحاب رسالة لا يرضون من غيرهم بالفتات بأن يعترفوا بهم كأمة على هامش الأمم، بل لابد أن يكونوا في صدارة الأمم يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكنك لا تظنن أن المعارك التي تدور بين الأمم، ولا تظنن أن الصراع الذي يكون بين الحضارات يسلم فيه الأعداء هكذا من أول جولة، بل لابد من حروب تشتعل على ساحات متعددة. وإن هذا التاريخ الذي نحكيه هكذا استغرق عشرات القرون ما بين كر وفر وصعود وهبوط، وهكذا يحاول الأعداء أن يعرقلوا نمو الصحوة الإسلامية، يحاول الأعداء أن يعوقوا رجوع الأمة إلى دين الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك حيل. بعضها ما هو واضح ومكشوف من تلك الحروب التي تدار في كثير من بقاع الأرض تحت مسميات مختلفة، وإنما غرضها أن يتواجد الأعداء بقوتهم العسكرية في بلاد المسلمين، لا سيما البلاد التي تشهد نشاطا إسلاميا ملحوظا، فهذه حروب معروفة. وهناك حروب اقتصادية وحصار اقتصادي وغيره، وهذا أيضا معروف. وهناك أيضا أن يحاول الأعداء أن يوجهوا طاقات شباب الأمة إلى الوجهة غير الصحيحة، وهذا مما ينبغي أن نحذر منه جيدا. إن أبناء أمة الإسلام ينبغي أن يعوا جيدا أنهم أصحاب دعوة بناء لا أصحاب دعوة هدم، وأنهم يدركون أن مجتمعاتهم مجتمعات تعج بأنواع الفساد، وفيها انحرافات لا تحصى كثرة، بعد عن شرع الله تبارك وتعالى، وانتشار لأنواع من المنكرات، ولكنهم أبدا لا يتحولون إلى قوة هدم، بل إنهم يحاولون دائما أن يوجهوا النصيحة لكل أحد، وأن يبينوا حكم الله تبارك وتعالى في كل مسألة، وأن يصبروا على الأذى. وهذا ما كان في تلك الفترة التي شهدت صد الصليبيين والتتار في بلاد مصر والشام، والتي كانت بلاد مصر والشام في ذلك الوقت تعج بأنواع من المنكرات أيضا، وانحرافات عن تطبيق شرع الله، وانتشار للزنا والخمر، وموالاة لأعداء الله، وممالاة لأعداء الله على المسلمين. ومع ذلك خرج دعاة الإسلام في ذلك الوقت، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوازنوا بين الأمور أيما موازنة، واستطاعوا أن يصلحوا الجبهة الداخلية شيئا فشيئا، إلى أن وجد من رفع راية الجهاد، وإلى أن وجد من تصدى لأعداء هذه الأمة. إن أبناء الصحوة الإسلامية عليهم أن يعلموا جيدا أنهم قوى بناء لا قوى هدم، وأن أمة الإسلام وإن وجد من داخلها مظاهر للمرض، فإن المطلوب هو العلاج لا البتر، لا الانشغال عن مواجهة الأعداء بمواجهات قد تضر أكثر مما تنفع، وكثيرا ما يزكي الأعداء تلك المواجهات، بل إنهم غالبا ما يحاولون أن يقوموا هم بأنواع من الفساد في الأرض، ثم ينسبونه إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بجديد عليهم، وقد حدث في عدة مناسبات، فإنهم ربما فعلوا هم بأيديهم أنواعا من الاضطرابات لكي تنسب إلى الدعاة إلى الله، ثم لكي ينصرف الناس عن الدعوة إلى الله. وربما استطاعوا أن يستغلوا العاطفة الجياشة لدى بعض الشباب الحديث السن القليل الخبرة، فيحاولون أن يوهمون بأنه إذا يمكن أن يغير المنكرات بأنواع من الفتن، على الرغم أنها لا تقتصر على تغيير المنكرات، وإنما تؤدي إلى قتل ربما قتل فيه بعض المسلمين الذين لا ذنب لهم، وربما قتل فيه بعض الكفار الذين أمنهم جموع المسلمين، فما ينبغي أن يخفر الأمان حتى مع وجود أنواع من الفساد، أو حتى ولو كان أقوامهم محاربين لأمة الإسلام. ينبغي على أمة الإسلام أن تدرك أن مرحلة الصحوة ومرحلة البناء تتطلب يقظة من الجميع، ولا تحتاج إلى أن يدعي أحد أنه لا شأن له بالمسألة. ينبغي أن يبصر الشباب بأن أمامه ساحة عمل وبناء كثيرة جدا، وأن تلك المنكرات الداخلية الكثيرة تحتاج إلى علم وإلى تربية وإلى دعوة وإلى صدع بالحق حتى يتلاشى شيئا فشيئا، والباطل يتلاشى بفضل الله، ويقل أثره لمن تصفح التاريخ جيدا، يعلم أن أمة الإسلام ككل تتجه نحو الأحسن، وإن كان اتجاه بطيء على قدر الجهود التي تبذل وعلى قدر ما يوجد في القلوب من رغبة حقيقية في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى. الأعداء من كل جانب يحاولون أن يعوقوا تلك الصحوة بعدما رأوا من ثمارها ورأوا أنها خطر على وجودهم. فماذا سيفعل أبناء المسلمين إذا وجدوا أن الأعداء يأتون لكي يفجروا الفتن، أو إذا وجدوا أن بعض أبنائهم يستغلون من قبل الأعداء، يستغل من انقاد إلى شهواتهم فهذا مستغل من قبل الأعداء، ومن كان يريد الخير فوجه إلى طريق فيه أنواع من المفاسد فهذا يستغل من قبل الأعداء. فماذا ستفعل أمة الإسلام؟ إن الحل أن يمارس كل دوره في إيقاظ الروح الإسلامية وفي تربية أبناء المسلمين على دين الله تبارك وتعالى وتبصيرهم بالطريق الذي ينصرون به دين الله عز وجل. إن البعض يرى أن الطريق الأمثل لعلاج ذلك أن يغلق على أبنائه فلا يجعلهم يتعلمون دين الله ولا يجعلهم يعملون من أجل نصرة دين الله، وهو بذلك يخسرهم في الدنيا والآخرة، وهو أيضا يكون هؤلاء الذين يغلق عليهم كل الأبواب هم أقرب الناس إلى أن يتصيدهم الآخرون. فإما أن يتصيدهم عبدة الشيطان، وإما أن يتصيدهم مواقع الفجور والإباحية، وإما أن يتصيدهم إما أن يوجد لديهم عواطف دينية فيتصيدهم الأعداء لكي يكونوا ذريعة لكي يقال أن أهل الدين هم الذين يفسدون ولا يصلحون. والعلاج هو كما ذكرنا أن يوجه أبناء الأمة جميعا إلى تعلم دين الله تبارك وتعالى، وإلى أن يعرفوا الطريق الصحيح لنصرة دين الله تبارك وتعالى، وإلى أن نفوت جميعا على الأعداء فرصة أن يجعلونا ندخل في صراعات داخلية، حتى وإن كنا ننكر ما يمكن أنواع المنكرات التي تحتاج إلى علاج وبيان وإرشاد. نريد من الأمة أن يزداد أعداد العاملين فيها من أجل دين الله تبارك وتعالى كل يوم، أن يزداد أعداد الراغبين في نصرة دين الله تبارك وتعالى، أن تفوت الفرصة على كل الأعداء الذين يحاولون أن يعوقوا تقدم الأمة وأن يعطلوا صحوة هذه الأمة التي سوف تستمر بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف تعم الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف تستعيد الأمة كامل ذاكرتها بإذنه وفضله، وتعود هي أمة الإسلام، هي أمة الإسلام التي تجاهد في سبيل الله، هي أمة الإسلام التي تعلي راية لا إله إلا الله، هي أمة الإسلام التي تحكم بشرع الله، هي أمة الإسلام التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.